يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 87 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية، المذهب الطوسي مثالا. هذا هو عنواننا الكبير، وهذا هو الجزء الثاني في أجواء هذا العنوان الكبير. ستستمر هذه الأجزاء في حلقات قادمة حتى يكتمل الموضوع. أما العنوان الصغير، المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي، وقلت لكم من أنني سأحدثكم عن هذا الموضوع في عدة مستويات بشكل سريع. أولا، المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا. ثانيا، المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا. ثالثا، المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن. رابعا، المستوى الواقعي العملي في أجواء المؤسسة الدينية الطوسية من الكبار إلى الصغار في داخل المؤسسة نفسها. خامسا، المستوى الاجتماعي والمجتمعي والسياسي العام الذي يحيط بالمؤسسة الدينية الطوسية. بعبارة أخرى، الواقع الاجتماعي والمجتمعي التابع لها، التابع للمؤسسة الدينية الطوسية. بدأت حديثي في الحلقة الماضية مع المستوى الأول، المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا، وجئتكم بمثال من أهم كتب منهج الحكمة الإلهية التي تدرس في الحوزة الطوسية ويفتخر دارسوها ويفتخر مدرسوها، يفتخرون بدراسة أو بتدريس هذا الكتاب، الأسفار الأربعة. إنه كتاب كما يقولون في الحكمة المتعالية، أما في نظري فهو في الحكمة المتسافلة، لأن الحديث في هذه الحكمة يقودنا إلى الغلمان وإلى الأدبار بعد ذلك. فهذه ما هي بحكمة متعالية؟ إنها حكمة متسافلة. قرأت ما قرأت عليكم من هذه القذارة في هذا الكتاب المزبلة، أتحدث عن الأسفار الأربعة، مفخرة الحكمة الإلهية في المدرسة العرفانية الشيعية وفقا للمذهب الطوسي العباسي القذر. أذكركم ببعض الذي قرأته عليكم في الحلقة الماضية كي يتواصل بحثي من حيث انتهيت، مما قاله صدر المتألهين يسمونهم بالعرفاء الشامخين. أنا لا أدري هل هم شامخون أم عندهم بعض شيء يكون شامخا عندهم، لا أدري في الحقيقة. على أي حال، العرفاء الشامخون أصحاب التذوق الإلهي، المتذوقون بالذائقة الإلهية، المتألهون، أرباب القلوب، أصحاب المعنى، أهل المشاهدة والكشف. هسه ذولا مكشفين من فوق من جوهم ما أدري، أهل المشاهدة والكشف إلى سلسلة طويلة من هذه الألقاب والأسماء التي استوردوها من نواصب سقيفة بني ساعدة من الصوفيين. وبالمناسبة فإن اللواط ينتشر في الأجواء الصوفية كثيرا، لأنهم يعرضون عن الدنيا زهدا ولا يتزوجون، فماذا يفعلون بعد ذلك؟ يتحولون إلى لواطين، الحال هو هو في الفاتيكان. الفاتيكان مركز من مراكز اللواط في العالم، وهذا كله موثق بالوثائق. عشرات آلاف القضايا رفعت على الفاتيكان لأنهم يلوطون في أطفال المسيحيين، يلوطون فيهم القساوسة والرهبان، رجال الدين بلا دين في كل الأديان، إنهم أتباع الشيطان، ورجال الدين عندنا في المذهب الطوسي بلا دين، مسخرة هؤلاء وأنتم مسخرة حينما تقدسونهم، فرجال الدين بلا دين. ولذلك سيجتمعون بقضهم وقضيضهم كما تحدثنا روايات العترة الطاهرة، سيجتمعون بقضهم وقضيضهم لقتال إمام زماننا، ويحولون فيما بينه وبين الدخول إلى النجف، يريدونها أن تبقى ممتلئة باللواط، لأن الإمام قادم لتطهيرها من قذارتهم. العراقيون يعرفون، العراقيون الأكراد يعرفون، والعراقيون السنة يعرفون، والعراقيون الشيعة يعرفون، يعرفون أن أكثر مدينة في العراق ينتشر فيها اللواط النجف. هذا ما هو بسر أكشفه، العراقيون جميعا يعرفون هذا. أقرأ من الجزء السابع من الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، هذا هو الاسم الكامل للكتاب، وهو معروف بكتاب الأسفار أو بكتاب الأسفار الأربعة. هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 73 بعد 100. هكذا يقول صدر الدين الشيرازي: فمن أجل ذلك أوجدت العناية الربانية في نفوس الرجال البالغين رغبة في الصبيان وتعشقا ومحبة للغلمان الحسان الوجوه، ليكون ذلك داعيا لهم إلى تأديبهم. يعني المو حلوين ما يتأدبون، شي يسوون يعني؟ إذا واحد مو حلو شي يسوي يعني؟ إذا مو حلو لا يروح للحوزة، بس الحلوين إذا راحوا للحوزة مدللين. أنا لا أسيء الظن، هو يقول، هو هذا حكيم الحوزة وإمام المدرسة العرفانية الطوسية القذرة، هو يقول هكذا. فمن أجل ذلك أوجدت العناية الربانية في نفوس الرجال البالغين. ماذا أوجدت العناية الربانية؟ رغبة في الصبيان وتعشقا ومحبة للغلمان الحسان الوجوه، ليكون ذلك داعيا لهم إلى تأديبهم وتهذيبهم وتكميل نفوسهم الناقصة، بس من جوه، وتكميل نفوسهم الناقصة وتبليغهم إلى الغايات المقصودة في إيجاد نفوسهم، إلى أن يقول في الصفحة نفسها: ولأجل ذلك أمر المشايخ
مريديهم إنهم مشايخ العرفان، مشايخ المدرسة العرفانية الطوسية، ولأجل ذلك أمر المشايخ مريديهم في الابتداء بالعشق. بعشق ماذا؟ هو يقول، يتحدث عن استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته. هذه مهمة جدا، وتناسب حركاته، لأن الحركات تنعكس عن التضاريس البدنية، وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه ودلاله. فهذا العشق ماذا يفعل؟ كما هو يقول، يقول هو معدود من جملة الفضائل، وهو يرقق القلب ويذكي الذهن وينبه النفس على إدراك الأمور الشريفة. ولأجل ذلك أمر المشايخ مريديهم في الابتداء بالعشق. لماذا يبتدئون بالعشق؟ حتى يستطيعوا أن يحبوا الله، أن يعرفوا الله. طائحين الحظ، زيارات الأئمة وأدعية الأئمة وأحاديث الأئمة في الكافي وغيره في المعارف الإلهية، تشككون في أسانيدها وتشككون في متونها، وتردون من عندنا نصير فرخشية حتى نستطيع أن نحب الله؟ من طيح الله حظكم وحظ المذهب الطوسي من يوم تأسس إلى هذا اليوم. بل ينبغي، في الصفحة 75 بعد 100، بل ينبغي استعمال هذه المحبة، هذا العشق للغلمان، الحسان الوجوه، المربربين، بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية في هذه المرحلة، في أواسط السلوك العرفاني. لابد أن نعشق صبيا جميلا، أن نعشق غلاما حسن الوجه حتى تصبح قلوبنا رقيقة. وماذا نفعل بعد ذلك؟ ننتبه عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة في حالة شموخ وقيام، ننتبه من نومنا. هذا هو الذي يقال له حكمة إلهية. أنا أسأل ذولا السرسرية الموجودين بالحوزة، هي هذه الحكمة الإلهية؟ اللي يدرس هذا الخراء يسمونه عارف وحكيم ومتأله، واللي يدرس أحاديث أهل البيت يسمونه حشوي أو مبتدع وخارج عن المذهب، خارج عن إجماع المذهب، وفي زماننا يصفونه بأنه ماسوني، بأنه عميل للمخابرات. اللي يدرس حديث أهل البيت واللي يدرس هذا الخراء يصير عارف متأله. من طيح الله حظكم وحظ موازينكم يا هتلية وسرسرية، تلومونني أن أستعمل الألفاظ السوقية في وصف هؤلاء الحمير؟ هذه هي الحكمة الإلهية. الحكمة الإلهية التي علمنا إياها رسول الله ويعلمهم الكتاب والحكمة، تلك هي الحكمة الإلهية، وتلك هي التي بايعنا عليها في الغدير ألا نأخذ التفسير إلا من علي وآل علي، وأن لا نأخذ الفهم إلا من علي وآل علي، وأن لا نفكر إلا بقواعد المنطق العلوي الشريف، لا أن نأخذ هذا الخراء من صدر الدين الشيرازي وأمثاله من العرفاء سجع واحد، لا أن نأخذ هذا الخراء من صدر الدين الشيرازي وأمثاله من العرفاء. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق خلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاء. سبحانك يا الله الغاف، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا
قلت لكم في الحلقة الماضية من أن جوهر كتاب الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي مأخوذ من الفتوحات المكية لمحي الدين ابن عربي. صدر الدين الشيرازي توفي سنة 1050 للهجرة. محيي الدين ابن عربي الطائي المغربي الأندلسي توفي سنة 638 للهجرة. أهم كتاب عند ابن عربي الفتوحات المكية، إنه قرآن الصوفيين النواصب من نواصب سقيفة بني ساعدة، وهو بعينه ونفسه قرآن عرفاء المدرسة العرفانية الشيعية الطوسية. هذا الجزء الذي بين يدي هو الجزء الثالث من الفتوحات المكية، وهذه الطبعة هي طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. في الصفحة العاشرة يحدثنا ابن عربي الذي هو إمام وسيد وأستاذ صدر الدين الشيرازي معنويا، وإلا فإن الزمان فيما بينهما بعيد. قلت لكم ابن عربي توفي سنة 638 للهجرة، صدر الدين الشيرازي توفي سنة 1050 للهجرة. صدر الدين الشيرازي من علماء العصر الصفوي في إيران، صدر الدين الشيرازي يطلب منا كي نصل إلى الله، كي نعرف ديننا، أن نبدأ بعشق الغلمان، أن نبحث عن غلام جميل حسن الوجه بعيون ناعسة وخدود صقيلة كي نعشقه قربة إلى الله تعالى. نريد أن نصل إلى الله. ما تقوله الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. هذا فيه خلل، خلل. المعرفة الحقيقية تبدأ من هنا، من عشق الغلمان، كي نصل إلى الله. يا طحين حظ على يدك. ماذا يقول ابن عربي الشيخ الأكبر؟ ونحن قضي علينا ما بين صدر المتألهين وبين الشيخ الأكبر. هنا يحدثنا عن أئمة العرفان الذين نأخذ الفيض منهم. يقول ابن عربي: واعلم أن رجال الله، أن رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون بعالم الأنفاس، وهو اسم يعم جميعهم، وهم على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة، إلى أن يقول شيخنا الأكبر ابن عربي لعنة الله عليه يوم ولد ويوم عاش ويوم ألف هذا الكتاب، يوم ابتدأ به ويوم انتهى من تأليفه، ويوم مات ويوم دفن في قبره، ولعنة الله عليه يوم يبعث حيا. هكذا يقول. ومنهم من رجال الله من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة بين الناس، كما حاز الخلافة الباطنة. الخلافة الباطنة تلك صلة فيما بينه وبين الله، ونحن كذلك يمكننا أن نكون إذا ما عشقنا الغلمان والصبيان. ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام. من هم هؤلاء؟ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، يتحدث عن الحسن السبط، ومعاوية ابن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل. المتوكل أيضا من الذين حازوا الخلافة الظاهرة وحازوا الخلافة الباطنة. أقذر خليفة مأبون بين الخلفاء العباسيين، أقذر خليفة مأبون، ما بقي عبد في قصره إلا ولاط فيه. كان يحب العبيد الضخام، هذا أحد أئمتنا في العرفان، هذا هو ابن عربي، ما أنا الذي أقول. ويستمر في هذا الهراء. إذن أئمتنا الذين يصل إلينا الفيض منهم ظاهرا وباطنا، يعني من فوق ومن جوا، المتوكل وأمثال المتوكل. عرفتم الخرأ الموجود هنا منين جاي؟ جاي من هذه البالوعة، هذا الخرأ اللي ناكله إحنا في الحوزة في دراسة الأسفار الأربعة، ونفتخر بتدريسه ودراسته. هذا الخرأ جاي من هاي البالوعة. أما أحاديث أهل البيت فإنها ترفض وتحارب ويستهزأ بها ويستهزأ بدارسيها وحق الحسين الشهيد. ادخلوا إلى الشبكة العنكبوتية واكتبوا اسمي فماذا يقولون عني وماذا يسطرون من الأكاذيب. لماذا؟ لأنني أرفض هذا الخراء وأدعو إلى إصلاح المؤسسة الدينية، لأنني أرفض المذهب الطوسي النجس. هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا ودود يا سبوح يا قدوس سبحانك يا لا الغالي. يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا الله
أعتقد أن الصورة صارت واضحة بخصوص المستوى الأول، المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا. وقد قرأت ما قرأت عليكم. حتى إذا أردنا أن نبرئ ساحة الجميع من الجانب العملي من أنهم ليسوا متورطين بهذه المفاسد، وإنما هو كلام يقال، أسألكم هل هذا هو دين العترة الطاهرة؟ أين هذا في قرآننا؟ أين هذا في أدعيتنا وزياراتنا. أين هذا في أحاديث أهل البيت وهي آلاف 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 مؤلفة؟ ينكرونها السفلة، ينكرونها ويأخذون بعضا منها الذي يتفق مع ثقافة نواصب سقيفة بني ساعدة. فتعالوا كي نحسن الظن بهم من أنه لا يوجد أحد في مراجع المذهب الطوسي ممن يقوم بهذه الأفعال الشائنة. لكن هذا المنطق لماذا يدرس؟ ولماذا يقبل؟ ولماذا يرفع شأن أساتذته؟ ولماذا يمجد مؤلفه مؤلف الكتاب؟ ولماذا يحترم الذين يدرسون هذا الخراء في الوقت نفسه؟ يهان الذي يدعو الناس إلى دراسة حديث أهل البيت. لماذا؟ لماذا؟ هناك مشكلة، هناك مشكلة موجودة في بنية المؤسسة الدينية الطوسية. هذه المشكلة خلاصتها في هذا العنوان: المذهب الطوسي. هذه المشكلة، مشكلتنا في المذهب الطوسي، هذا المذهب العباسي القذر النجس. أنتقل بكم إلى المستوى الثاني، المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا. سأضرب لكم أمثلة من فتاوى مراجعكم الذين تقلدونهم. لن أذهب إلى القدماء، وإنما سأحدثكم عن الخوئي الذي هو أساس المرجعية المعاصرة، ولا زال مقلدو الخوئي يقلدونه. وبالمناسبة كثيرون من مقلدي السيستاني لا يقلدون السيستاني، يقلدون الخوئي عمليا، لكنهم يقلدون السيستاني في مسألة البقاء على تقليد الخوئي، لأنه لا يوجد بين الخوئيين من يعتقد أن السيستاني أعلم من الخوئي. فكل مقلدي الخوئي الذين كانوا يعتقدون بأعلميته بحسب هراء الحوزة الطوسية بقوا على تقليده لأنه هو الأعلم، لكن البقاء على تقليده تم بتقليد السيستاني في البقاء على تقليد الخوئي. نبدأ من الخوئي، هذا هو الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، دار الصديقة الشهيدة قم المقدسة. هذا هو الجزء الثاني، صفحة 342، رقم السؤال 722. هذه الأسئلة وجهت إلى الخوئي، والكثير منها في آخر أيام حياته وأجاب عليها. سؤال 722 صفحة 342 من الجزء الثاني من صراط النجاة، وتوجد طبعة بعد هذه الطبعة فيها جزء ثالث. المسألة ذكرت في الجزء الثالث برقم 784، والمسألة بعينها موجودة في الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الإمام الخوئي على الشبكة العنكبوتية. على أي حال، أنا أقرأ من الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إلى مواصفاتها. ماذا جاء في السؤال؟ هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح؟ أي لعب هذا؟ رجل يلعب بعورة رجل آخر مع فرض عدم إثارة الشهوة، واحد ما يحط بخته مع هذا الفرض، واحد يحشيها عدلة، واحد يلعب بغراض الثاني ووحدة تلعب بغراض الثانية، بس لله نحشيها عدل، مع فرض عدم إثارة الشهوة. آية الله العظمى، أبو القاسم الخوئي هكذا أجاب: لا يحرم في الفرض بحسب المفروض في السؤال، والله العالم. والله مدللتكم المرجعية، اشتردون بعد، واحد أم يلعب بغراض الثاني أو وحدة تلعب بغراض الثانية وتونسوا وانسى لمجرد اللعب والمزاح بهذا الشرط، مع فرضي قطعا، مع هذا الفرض، مع فرض عدم إثارة الشهوة. وعود احنا نقبض من دبوش، هو هذا دين العترة؟ هذا دين العترة أم هذا دين العباسيين اللوطيين والسحاقيين؟ العباسيون رجالهم لوطيون ونساؤهم سحاقيات كقوم لوط. أقرأ السؤال مرة أخرى على حضراتكم، أنتم الذين تقدسون المرجعية التي هي صمام الأمان. هذا الصمام بيا مكان موجودة ما أدري أنا، قلونا وين موجود هذا؟ فوق جوه. هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح؟ قضية بريئة، هناك براءة في الموضوع. لماذا يا أخي تعقد الموضوع؟ القضية كلها لعب ومزاح، واحد يلعب بحواج الثاني شكو بيه، وواحدة هم تلعب بغراض الثانية شكو بيه، ما بيجي. لماذا هذا التعقيد؟ يسر يسر يا أخي، يسر الأمر، الدين يسير. النبي صلى الله عليه وآله يقول: اليسير ما يسرتموه على أنفسكم، والعسير ما عسرتموه على أنفسكم، إن مع العسر يسرا. يا أخي يسر يسر في الدين، والعب بغراض صاحبك، وانت هم لعب بغراض صاحبتك، ما بيشي هذا، ما بيشي. لمجرد اللعب والمزاح، هذا هو دين العترة. نحن نتحدث بأحاديث أهل البيت، تستهزئون بنا، ولد المدس، ولد القنادر، نتحدث بزياراتهم وأدعيتهم، أولاد الكلب، تستهزئون بنا، وأنتم تصدرون هذه الفتاوى، فتاوى مال سرسرية هذه، فتاوى مال هتلية. السيستاني إن لم يكن قد كتب مثل هذه الفتوى فهو قد أقر مقلدي الخوئي على تقليدهم وأن يعملوا بهذه الفتاوى، فهذا إفتاء بأن هذه الفتوى جزء من الدين من قبل السيستاني. ما هذا هو الذي حدث على أرض الواقع. مقلدو الخوئي بقوا على تقليد الخوئي بإجازة من؟ بإجازة من السيستاني. يعني أن السيستاني يقول هذه الفتاوى جزء من دينكم فاعملوا بها. لو لم يكن كذلك لماذا لم يستثني هذه الفتوى؟ وبالمناسبة الباقون كذلك، هذه الفتوى لم تصدر من الخوئي خلافا للمنهج الاستنباطي الطوسي. هذه الفتوى لها جذورها الطوسية في منهج الاستنباط في حوزة النجف وكربلاء، في حوزة الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. هذا هو الواقع، وأنا أتحدث في بث مباشر وهم يسمعونني لن يستطيعوا أن يردوا على كلامي، لأن الذي أقوله حقائق. هذه فتوى الخوئي والسيستاني أقرها، والباقون على نفس هذا المنهج، والخوئي لم يفتي بهذه الفتوى خلافا للمنهج الاستنباطي الذي عليه كل مراجع النجف وكربلاء وكذلك مراجع قم. هذا هو المنهج نفسه. فحتى الذين لم يسألوا هذا السؤال ولم يجيبوا هذا الجواب، لو سئلوا فإنهم سيجيبون بهذا الجواب، إلا إذا وجدوا فيه حرجا من قبل الناس عليهم. لكن إذا ترك الأمر إليهم فإنهم يجيبون بمثل هذا الجواب، لأن المنهج الاستنباطي هو الذي يخرج هذه النتيجة. وبإمكانكم أن تتأكدوا من صحة كلامي من الذين يمتلكون خبرة في هذا المجال. على أي حال، نحن والخوئي، سؤال يطرح نفسه هنا: من الذي سأل هذا السؤال؟ عوام الشيعة لا يسألون هذا السؤال لأنهم لا يفكرون بهذا الأمر. عوام الشيعة من متديني الشيعة لا يقومون بهذا الأمر ولا يفكرون به حتى يسألوا المرجع. غير المتدينين لا يسألون هذه الأسئلة. عوام الشيعة إما أن يكونوا متدينين، أنا أقسم بالله وفي شهر رمضان أن عوام الشيعة لا يفعلون هذا بحسب ما أعرفه، فأنا ابن هذا الواقع، وبحسب تجربتي الطويلة في الجو الديني وبالممازجة والاختلاط مع عوام الشيعة ومن مختلف الطبقات، عوام الشيعة من المتدينين لا يقومون بهذا الأمر، أصلا لا يخطر في بالهم أن يمد أحدهم يده على عورة صديقه أو قريبه كي يلعب بها. هذا الأمر لا يفعله، صدقوني، عوام الشيعة. عوام الشيعة ضحايا، عوام الشيعة مساكين، لكن مشكلتهم مثل ما نقول في التعبير الشعبي العراقي: ناصحهم وفاضحهم واحد. حينما ننصحهم لا يقبلون، لا يقبلون، لقد سلبت عقولهم وسلبت إرادتهم ودمرت فطرتهم من قبل مراجع الضلال في النجف وكربلاء. وحق الحسين عوام الشيعة الذين أعرفهم لا يفعلون هذا ولا يخطر في بالهم، ولذا لن يسألوا هذا السؤال. أتحدث عن المتدينين من عوام الشيعة، أما غير المتدينين هل يوجهون أسئلة لمراجع الدين؟ لا علاقة لهم بمراجع الدين. هذا السؤال سؤال آخندي من نفس العمائم، العمائم هم الذين يفعلون هذا. حينما أقول العمائم إنني أتحدث عن أصحابها، عن أصحاب العمائم. إذا أردتم أن تعرفوا خلفية هذا السؤال من أين ينطلق، من أين يأتي، أنا أقول لكم، فأنا الخبير بهذا، أنا أعرف الواقع الشيعي بتفاصيله. هؤلاء الخوئيون السيستانيون سائر المعممين يتخذون من يوم 9 ربيع الأول يوما للعبث، مع أن مراجعهم لا يعتقدون أن عمر بن الخطاب قتل في 9 ربيع الأول. الخوئي لا يعتقد بهذا، السيستاني لا يعتقد بهذا، بقية المراجع لا يعتقدون بهذا، محمد باقر الصدر لا يعتقد بهذا. هم يرفضون الرواية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، والتي رواها عن أمير المؤمنين في أن عمر بن الخطاب قتل في 9 ربيع الأول، ويتمسكون بما رواه الطبري المؤرخ السني الناصبي المعروف الذي توفي 310 للهجرة في كتابه تأريخ الأمم والملوك، ذكر أن عمر بن الخطاب قتل في أواخر شهر ذي الحجة، ولذا فإن مراجع النجف وكربلاء يعتقدون أن عمر بن الخطاب قتل في آخر شهر ذي الحجة، مثل ما يقول الطبري وبقية المؤرخين من نواصب سقيفة بني ساعدة، ويرفضون ما جاء عن أمير المؤمنين برواية إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه من أن عمر بن الخطاب قتل في 9 ربيع الأول. أضرب لكم مثالا، هذا هو الجزء 9 من أهم كتاب من كتب الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، في الصفحة 331، وهو يتحدث عن الأغسال وما يرتبط بغسل يوم 9 ربيع الأول، فيقول على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم، يشير إلى مقتل عمر، على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم، يعني في اليوم 9 ربيع الأول، وإن كان معروفا عند العوام، إلا أن التاريخ أثبت وقوعه في 26 من ذي الحجة. فليلاحظ، وإن كان معروفا عند العوام، من أين جاءت المعلومة للعوام من الرواية الطويلة المفصلة عن إمامنا الهادي والتي رواها عن أمير المؤمنين، حيث حدث أمير المؤمنين حذيفة بن اليمان عن فضائل اليوم التاسع من شهر ربيع الأول من كل سنة. من جملة ما ذكره من خصائص هذا اليوم أن عمر بن الخطاب قتل في هذا اليوم، في اليوم التاسع من ربيع الأول. ومن هنا فإن العوام من الشيعة يعتقدون بهذا، أما المراجع فهم لا يعبؤون بما تقوله العترة، وإنما يتمسكون بما أثبته الطبري الناصبي وغيره في كتب التاريخ. وهذا مثال واضح، أنا أقرأ عليكم من كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى للخوئي، وهذا الجزء التاسع صفحة 331، على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام، إلا أن التاريخ أثبت وقوعه، أثبت وقوع مقتل عمر في 26 من ذي الحج. فهم لا يعتقدون بأن عمر قد قتل في 9 من ربيع الأول، لكنهم لأنهم سفلة أو سرسرية أو هتلية أو ساقطين يعقدون الاحتفالات ويفعلون فيها ما يفعلون. على سبيل المثال، هناك حي خاص بالخوئيين والسيستانيين في مدينة قم يعرف بمدينة العلم، بني أيام الخوئي بناء حديثا، وأعطيت تلك البيوت للخوئيين. وبعد ذلك حينما جاء السيستاني وكان على وفاق مع أولاد الخوئي أعطيت أيضا للسيستانيين. في 9 من ربيع الأول في كل سنة يقيمون الاحتفالات فرحا بمقتل عمر، والسيستاني لا يعتقد بأن عمر قد قتل في 9 من ربيع الأول، وكذلك الخوئي، وكذلك المراجع الذين سبقوا الخوئي، وكذلك محمد باقر الصدر، وكذلك بقية المراجع الموجودين الآن لا يعتقدون في أن عمر قد قتل في اليوم التاسع من ربيع الأول. لماذا؟ لأن الرواية عن الإمام الهادي ضعيفة السند، ويشكلون على متنها أيضا، بينما يأخذون كلام الطبري من دون سند ومن دون أن يبحثوا في السند، يأخذونه أخذ المسلمات. هذا هو الذي أقوله لكم، من أنكم لستم على دين العترة، ما عندكم من فقه، من فتاوى، من عقائد، ما هي من دين العترة. هؤلاء أخذوا دينهم من نواصب سقيفة بني ساعدة، لكنهم موهوا على دينهم الناصبي بشيء من ثقافة العترة الطاهرة، وأخذوا الأمور السطحية التي تتفق مع الذي يقبله نواصب سقيفة بني ساعدة. هذه الحكاية لطالما أكررها عليكم، هذه هي الحقيقة من الآخر. فهؤلاء في احتفالاتهم هذه كبار المعممين، هم لا يعتقدون بأن عمر قد قتل في هذا اليوم، لكنهم يريدون أن يفعلوا مفاسدهم. عوام الشيعة تقبل ذلك، فيعقدون مجالس خاصة في مدينة العلم لأصحاب العمائم من الخوئيين والسيستانيين ومن في أجوائهم، يجعلون مكانا خاصا للنساء ومكانا خاصا للرجال، والنساء مثل ما تقول الفتوى والرجال مثل ما تقول الفتوى، يلعب بعضهم بأعضاء البعض الآخر. هذا الكلام ما هو افتراء، صدقوني، في أحد السنوات التي كنت فيها في مدينة قم جاءني في صبيحة اليوم الذي تلا يوم احتفالهم، هل أقاموه في 9 من ربيع الأول؟ بعده بيوم؟ قبله بيوم؟ لا أتذكر، لكنهم أقاموا احتفالا بهذه المناسبة. هذا الشخص لا زال حيا، وبإمكاني أن أتصل به وأن أطلب منه شهادة تسجيلا صوتيا، وإن كنت لا أريد أن أحرجه. كان موجودا في ذلك الاحتفال، جاءت هدية من المكان الذي تحتفل فيه النساء، لم يكن المكان ملاصقا، مكان النساء كان منفصلا، لكن النساء بعثن بهدية. ما هي هذه الهدية؟ لمحفل الرجال، كيكة كبيرة صنعت على هيئة فرج امرأة، على هيئة الفرج، وهم أيضا بعثوا بهدية إلى محفل النساء، بعثوا بكيكة كبيرة على هيئة ذكر رجل وخصيتين. أنا لم أكن موجودا هناك، لكن من كان موجودا هناك هو الذي حدثني بهذا الحديث، وأنا أثق بحديثه. لو لم أكن واثقا من حديثه لما نقلته في هذا البث المباشر وفي شهر رمضان. في مثل هذه الأجواء تتم هذه الأمور، ولذا فإن السؤال قد صيغ بصياغة آخندية، هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر من وراء الثياب، ومن المرأة لعورة أخرى؟ هذه صيغ آخندية، لم يقل السؤال لعورة امرأة أخرى. لو كان كاتب السؤال من عوام الشيعة لكتب هكذا، ومن المرأة لعورة امرأة أخرى، ولكن السؤال جاء مكتوبا بهذه الصيغة، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة. الخوئي هكذا أجاب: لا يحرم في الفرض والله العالم، بحسب ما فرض في السؤال فليس هناك من حرمة. بالله عليكم، هذا هو دين العترة؟ هل كان الأئمة يفعلون ذلك؟ هل كان أصحاب الأئمة يفعلون ذلك؟ دين العترة من أين نأخذه؟ من أئمتنا عبر رواة الحديث، هل كان رواة الحديث يفعلون هذا؟ أم أن الأئمة كانوا يفعلون هذا؟ من أين جئتم بهذا الدين؟ وأئمتنا يقولون لنا ما من شيء من أحكام الدين، من شؤون الدين، إلا وهو في الكتاب والسنة، في حديث النبي والعترة الطاهرة، في سنتهم الشريفة، ما من شيء إلا وهو موجود في الكتاب والسنة. أين هذا من الكتاب أو من السنة؟ مناعي الوالدين نأتي بالروايات تنكرونها، ثم تأتوننا بهذه القذارة وتجعلونها دينا، والخوئي يضيف هذه العبارة والله العالم. أي علم هذا؟ من أفتى بغير علم، بغير علم من الكتاب أو من العترة، أكبه الله على منخري في نار جهنم. وهذا مصداق من مصادق الفتيا بغير علم. السيستاني يؤيد هذا لأنه أقر مقلدي الخوئي على العمل بكل فتاوى الخوئي. ميرزا إجواد التبريزي مرجع خوئي آخر أيضا يعلق مجيبا على هذا السؤال، لأن هذا الكتاب صراط النجاة يشتمل على إجابات الخوئي وإجابات ميرزا جواد التبريزي الذي قالوا عنه بعد وفاة الخوئي بأنه هو الأعلم. هسا احنا ما ندري يا هو الأعلم، محمد الروحاني الأعلى، علي الغروي، جواد التبريزي، السيستاني، البطيخ، القنادر، ما ندري ياهو الأعلم. ياهو اللي يجي وقالوا هذا هو الأعلم، وهم واحد أضرط من الثاني. التبريزي أيضا يجيب على السؤال، يا بي التبريزي، هل يجوز لمس العورات؟ التبريزي هكذا يقول: يحرم مع الشهوة والتلذذ. بس إذا ماكو شهوة ما بيشي. يحرم مع الشهوة والتلذذ أو كان في البين مهانة. إذا يظهر أن اللعب بعورة الرجل يسبب مهانة له يكون محرما. بس إذا هو راضي، القاضي راضي، وين أكو مهانة؟ هم راضين، واحد يلعب بغراض الثاني، والنسوان هم راضية، وحدة تلعب بغراض الثانية. تلاحظون أن الفتوى عن الرجال والنساء بالضبط مثلما حدثتكم عن الذي يجري في مدينة العلم وفي غيرها. مدينة العلم هذه مدينة الخوئيين والسيستانيين، مدينة العلم، اتخر علم من كل مكان، من كل صفحة، من فوق ومن جوه، وهذا هو العلم، هذا هو العلم. واحد يلعب بغراض الثاني، هذا شذوذ جنسي أو لا؟ المستوى الثاني، الشذوذ الجنسي في المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا. قلت لكم اتفلوا بوجهي إذا ما أجيب لكم الوثائق ومن كتبهم. لازال الحديث طويلا طويلا، والله لأفضح المذهب الطوسي فضيحة مجلجلة فيما بين الشيعة والسنة، فأنا على علم الكثيرون من السنة يتابعون برنامجي هذا. لأفضح المذهب الطوسي في هذه الحلقات فضيحة مجلجلة، وما هذا الذي أتحدث عنه إلا شيء بسيط بالقياس إلى الفضائح القادمة. هذا لا يعد بشيء الذي أتحدث عنه الآن. لا أتحدث عن الشذوذ الجنسي، إنما أتحدث عن تفاصيل الشذوذ الجنسي وما بعده، وما بعده سيجعلكم تنظرون إلى الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي لا قيمة له. القبائح في المذهب الطوسي عظيمة، وإني لأفضح المذهب في هذا البرنامج، ما بين الشيعة والسنة، ما بين المسيحيين وغيرهم. لعل بعضا من الديخيين يلتفتون إلى الحال الذي هم عليه. نذهب إلى فاصل.
يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا، يا شفيقا من لا شفيقا لا، يا رفيقا من لا رفيقا لا، يا مغيثا من لا مغيثا لا، يا صاحب من لا صاحب لا، سبحانك يا رب. يا كافي من استكفى، يا هادي من استهدى، يا كالئ من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقبي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك
أتعلمون أن جانبا من المزاح فيما بين طلاب الحوزة في النجف وكربلاء في مدارسهم الدينية التي يعيشون فيها ويبيتون فيها بمثابة الأقسام الداخلية في الجامعات والكليات، أتعلمون أن جانبا من المزاح هو هذا؟ قلت لكم قبل قليل عوام الشيعة لا يفعلون هذا ولا يسألون عن هذا، لكن هذا يجري في المزاح فيما بين المعممين من طلاب الحوزة في النجف في المدارس الدينية. لا أقول هذا الأمر افتراضا ولا تحليلا، أنا جزء من هذا الواقع وأعرف هذه التفاصيل بدقة، ونحن في شهر رمضان، أنا لا أكذب عليكم هنا، أنا أنقل لكم الحقائق الدقيقة. لو لم تكن هذه المطالب حقائق دقيقة لما تفوهت بها، ما حاجتي إليها؟ لست محتاجا لها، لا أنتفع منها شيئا، بالعكس هذه ستجر علي الويلات حينما أفضح هؤلاء السفلة، سيسعون بكل ما أوتوا لإيذائي، إنني لا أنتفع شيئا من هذا، إنما أريدكم أن تعرفوا الواقع وكيف ضحك على أجيالنا السابقة وعلى أسلافنا الماضية. المذهب الطوسي عمره 1000 عام منذ سنة 448، وحينما ستكتمل الألف عام سيقيمون الاحتفالات بمناسبة مرور ألف عام على تأسيس حوزة السفاهة والسقوط الأخلاقي. أتحدث عن حوزة النجف، ولو لم تكن كذلك لماذا صارت مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق؟ لماذا؟ يا أيها العراقيون ويا أيها الشيعة بشكل خاص، لماذا لا تسألون أنفسكم هذا السؤال؟ لماذا صارت مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق؟ لماذا؟ ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة؟ وكيف أن إبليس نشر اللواط في قوم لوط؟ الرواية طويلة، هذا هو الكافي، وهذا هو الجزء الخامس من طبعة دار التعارف، بيروت لبنان، صفحة 547، باب 377، الرواية الخامسة، وهي رواية مفصلة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ماذا فعل إبليس كي يعلم قوم لوط اللواط؟ بحسب قرآننا فإن اللواط لم يكن معروفا، وكذلك السحاق قبل قوم لوط. علماء الآثار يقولون شيئا آخر، ذلك راجع إليهم. بحسب قرآننا فإن اللواط لم يكن معروفا، وكذلك السحاق قبل قوم لوط، الآيات صريحة في ذلك. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. إبليس رتب لهم برنامجا، الرواية طويلة، إلى أن أخذه رجل كي يبقيه في بيته، وكان إبليس قد تصور لهم بصورة غلام جميل جدا، مثلما يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه، فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان. أخذه رجل في بيته، الحكاية فيها تفصيل لا مجال للخوض فيها، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة. فلما كان الليل صاح إبليس، فقال له: ما لك؟ لماذا تصرخ؟ لماذا تبكي؟ فقال له: ما لك؟ فقال: كان أبي ينومني على بطنه، يقول له: أنا لا أستطيع أن أنام، وإنما كان أبي ينومني على بطنه. الرجل لم يكن يعلم ماذا يريد إبليس وماذا يخطط، كان يتعامل معه على أنه غلام صغير، فقال له: تعال فنم على بطني. قال: فلم يزل يدلك الرجل، يعني يلعب بمذاكيره مثلما في الفتوى، حتى علمه أنه يفعل بنفسه، علمه كيف يلوط فيه، فلاط الرجل بإبليس. فأولا علمه إبليس، والثانية علمه هو، إما أن إبليس لاطفي أو أن المراد أن الرجل علم قوم لوط ما فعله بإبليس. هناك العديد من الوقائع، هذه واقعة واحدة. إبليس قام بعدة أمور وبعدة وقائع علم فيها قوم لوط أن يلوطوا فيه وأن يلوط فيهم، فلاطوا فيه ولاط فيهم، ثم انتقل إلى النساء بعد أن انتشر اللواط بين الرجال، وذهب إلى النساء بصورة فتاة جميلة حسنة، وفعل الأمر نفسه. هذا فعل إبليس، هذه الفتوى في زماننا، كيف يوصلها إبليس إلى الناس؟ عبر نوابه. ولذا دائما أقول لكم، هؤلاء ما هم بنواب صاحب الزمان، هؤلاء نواب الشيطان، والشيطان ينطق على ألسنتهم وينطق بألسنتهم. أنا أسألكم بحق الحسين، هذا منطق العترة؟ هذا منطق الزهراء وآل الزهراء؟ هذا منطق الحسين وآل الحسين؟ هذا منطق الحجة ابن الحسن الذين يضحكون علينا؟ هؤلاء السفلة، شياب سفلة سرسرية، يضحكون علينا، يقولون لنا نحن نواب صاحب الزمان، ويضحكون علينا بهذا الهراء وهذا الخراء، يسمونها فتاوى. هذه لا تستحق أن تسمى فساوى، فساوى كثير عليها. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا صامت سبحانك يا يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله
رجاء اعرضوا لنا صورة الخوي، واعرضوا لنا كذلك صورة السيستاني. واعرضوا لنا صورة إجواد التبريزي. هؤلاء هم الذين يصدرون لنا هذه الفتاوى. لن أعلق أكثر من الذي علقت، وإنما أنتقل بكم إلى فتوى أخرى من نفس الأجواء من مراجعنا الكبار ومن الأجواء النجفية الطوسية ومن المدرسة الخوئية. المدرسة الخوئية هي المدرسة المسيطرة على الواقع الشيعي في النجف وغير النجف، في النجف، في كربلاء، في قم، وفي مشهد، في كل مكان، في لبنان، في باكستان، توجد مدارس وحوزات الهيمنة والسيطرة فيها لتلامذة الخوئي. محمد صادق الروحاني، رجاء اعرضوا لنا صورته. من تلامذة الخوئي، وهو الذي كان يقول عن الخوئي من أنه أعلم علماء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى. توفي قريبا محمد صادق الروحاني، وبعد وفاته خرج علينا الكثيرون يحدثوننا من أنه كان حامي حما المذهب، حامي حما المذهب الطوسي. ألا لعنة الله على المذهب الطوسي. رجاء اعرضوا لنا صورة موقعه الإلكتروني الرسمي. هذه صورة من موقعه الإلكتروني الرسمي، واعرضوا علينا بعد ذلك صورة للفتوى التي أريد عرضها وقراءتها على المشاهدين. وها هي صورة الفتوى أمام المشاهدين، سأقرأها. رجاء أبقوا الصورة إلى أن أكمل قراءة الفتوى. السؤال: ما حكم إدخال الزوجة شيء، يفترض بحسب العربية شيئا، ما حكم إدخال الزوجة شيء، والقراءة الصحيحة شيئا، في دبر الزوج أثناء المداعبة؟ هل هو جائز أم حرام، أم يجعل الزواج باطلا ويفصل بين الزوجين مثل اللواط؟ السؤال فيه شيء من الارتباك، ويفصل بين الزوجين مثل اللواط. يبدو أن السائل قد ارتبك ذهنه، فلا يوجد مثل هذا الشيء من أن اللواط يفصل بين الزوجين، إلا في حالة إذا كان هناك رجل لاط بغلام وأوقب فيه، لاط بغلام وأوقب فيه، يعني أولجه في دبره، فإن أم ذلك الغلام وأخته وبنته إذا كان عنده من بنت، أو تكون بعد ذلك أمه أخته وبنته، تحرم حرمة أبدية على الذي لاط فيه. يعني إذا لاط رجل برجل، فإن أم الذي فعل به وأخته وبنته يحرم على الفاعل الذي لاط به أن يتزوج منهن حرمة أبدية. ربما يقصد السائل هذا، ولكن صورة السؤال لا علاقة لها بهذا الموضوع. نعود إلى أصل السؤال، ما حكم إدخال الزوجة شيئا في دبر الزوج أثناء المداعبة؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه، لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته. وهناك في زاوية الجواب هناك الختم الرسمي الشرعي لهذا المرجع، لمحمد صادق الروحاني. هذا لواط صناعي، وإلا ماذا ستدخل الزوجة في دبر الزوج أثناء المداعبة؟ ماذا ستدخل فيه؟ مثلا هل ستدخل فيه مثلا جهاز الموبايل كي تحتفظ به، أو عندها دفتر ملاحظات فتدخل دفتر الملاحظات في هذه المكتبة؟ ماذا ستدخل في دبوره؟ إنه اللواط الصناعي. من الذين يسألون هذا السؤال؟ الكلام نفسه، عوام الشيعة المتدينين أقسم بالله لا يسألون هذا السؤال، لأنهم لا يعرفون هذا الأمر ولا يفكرون فيه، إلا الذين يكونون ملاصقين للآخنديين، الذين يكونون قريبين من مكاتب المراجع، من أولادهم، من أصهارهم، من وكلائهم. أما عامة الشيعة من المتدينين فوالله لا يخطر في بالهم هذا، وإنهم لا يأنفون أن يفعلوا هذا، لا يقبلون أن تدخل زوجاتهم في أدبارهم شيئا. أنا متأكد من هذا، وإن كنت أصفهم بالديخيين، لكن في بواطن نفوس هؤلاء هناك غيرة علوية. لقد خد علي في بواطننا وفي بواطن آبائنا وأجدادنا، لقد خد أخاديد الغيرة، وحتى الذين يذهبون للدراسة في حوزة النجف فإنهم يذهبون والغيرة تتسجر في نفوسهم، لكنها تنتهي هناك حينما يعانقون المذهب الطوسي القذر النجس. وإلا كيف يجيب مرجع بهذا الجواب وبالمناسبة البقية على نفس هذا الجواب؟ وإذا سألتموهم الآن وخالف بعضهم إنه يخاف الفضيحة. لماذا؟ لأن محمد صادق الروحاني أجاب وفقا للمنهج الاستنباطي الأصولي الطوسي النجسي الناصبي القذر. وإلا هذا يجري في بيوت الأئمة. أنا سأحدثكم عن موقف الأئمة، ولكن بعد أن أستعرض فتاوى الضلال هذه، فتاوى الشذوذ الجنسي. هل هذا موجود في بيوت الأئمة؟ الزوجة تلوط بزوجها لواطا صناعيا؟ أتعرفون خلفية هذا السؤال؟ أنا سأحدثكم. هذا السؤال في سنوات ماضية استغربت من طرحه علي عدة مرات، متصل اتصل بي من لبنان يسألني نفس هذا السؤال، هنا في لندن سئلت عدة مرات، ولما سافرت إلى الكويت سألني العديد من الأشخاص هذا السؤال، لكن الذين سألوني هم من أجواء الحوزة أو من القريبين من المعممين. أجبتهم، وسأذكر لكم الجواب الصحيح حينما أعود للحديث في الإجابة عن هذه الأسئلة وفقا لدين العترة. هذه الأجوبة الآن وفقا لمذهب الطوسي اللعين. بحثت عن الموضوع، لماذا هذا السؤال؟ الحكاية هكذا، هنا في أوروبا خصوصا في بريطانيا وفي ألمانيا وحتى في الدول الأخرى، لكن بحدود علمي في السنوات الماضية قبل الكورونا، سنويا يقام معرض هنا في لندن وربما أكثر لا أدري، لكنني متأكد من أن معرضا يقام سنويا في لندن وفي ألمانيا أيضا يقام أكثر من معرض. ماذا يقدم في هذا المعرض؟ يقدم في هذا المعرض آخر منتوجات الصيحة الجنسية، من الملابس والإكسسوارات والأدوية والمراهم والمشروبات التي ترتبط بالعملية الجنسية، وهناك الكثير من التكنولوجيا والأجهزة. المعممون هنا يبعثون بمبعوث من قبلهم، يبعثون أحد المعممين فيذهب متخفيا كي يطلع على ما يعرض في هذا المعرض ويشتري، وربما يأخذ وكالة من الشركات، لأن بعض المعممين يبيعون هذه الأجهزة على سائر المعممين في الدول الأخرى في الخليج مثلا. هناك من المعممين هنا في لندن يشترون هذه الأجهزة الجنسية ويبعثون بها إلى المعممين في دول الخليج. عندنا تعبير في الثقافة الشعبية العراقية يقال للأشخاص المتمولين والمرفهين والمنعمين، يقولون هذا فايخ، ذولا فايخين، المعممين في لندن وفي الخليج فايخين، يبحثون عن التقنيات الحديثة في آخر صيحات الجنس. فمما انتشر بين المعممين هنا في أوروبا وفي دول الخليج وحتى في العراق حقيبة جميلة جدا. هذه الحقيبة إذا ما فتحتها ستواجهك ثلاثة ذكور رجالية مصنوعة من الحجم الكبير، أحدها باللون الأبيض والآخر باللون الأحمر، والثالث قد يكون باللون الأخضر، أو ربما باللون البنفسجي، أو ربما باللون الأزرق. الثالث يختلف لونه من حقيبة إلى أخرى. كل لون له خصائصه. هناك الكتاب الدليل، هذه الذكور تنتشر وتنتصب إما عبر بطاريات أو عبر الشحن على الكهرباء، منها ما هو مزيت، منها ما هو شديد الحرارة، منها ما هو يقذف مادة كثيرة، بحسب المواصفات. فول أوبشن. أصحاب العمائم صدقوني، هذه المعلومات دقيقة، اشتروا هذه الحقائب، هم لا يعطونها لزوجاتهم، ربما البعض منهم، إنما يعطونها لزوجاتهم بحسب ما يقولون من أنه زواج منقطع، إلا الذي اتفق مع زوجته بالعقد الدائم، لكنهم في الغالب يمارسون قذاراتهم الجنسية مع النساء بالعقد المنقطع، ولا هو عقد منقطع ولا بطيخ، زنا رسمي على أي حال. فيطلبون من هذه المرأة بعد أن يشحنوا الذكر الصناعية بالطاقة الكهربائية، إما من البطارية أو من الكهرباء الرئيسة، وله حزام تلبسه المرأة بحيث يكون في موضع الذكر عند الرجل، ثم تدخله في دبر حجة الإسلام والمسلمين أو في دبر آية الله وتشتغله. وإلا كما قلت لكم، ما هو هذا الشيء الذي تدخله الزوجة في دبر زوجها؟ هي أدري هو ثلاجة وتدخل له شيء مثلا من الأشياء التي توضع في الثلاجة، هو ديلاب مثلا، خزانة، مكتبة، ماذا تدخل في دبره؟ سؤال خبيث، سؤال أخندي خبيث. ما حكم إدخال الزوجة الشيء في دبر الزوج؟ الخطأ اللغوي والمعنوي هذا طبيعي عند أصحاب العمائم، وحق الحسين مطاية 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 ذولا. ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة؟ باسمي جلت أسماؤه. أية مقدمة هذه؟ هذه المقدمة الراقية، يأتي بعدها المنطق الشيطاني القذر، لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته. قلت لكم عوام الشيعة يأنفون عن هذا، عوام الشيعة الذين أعرفهم كثيرون منهم لا يكشفون عن مؤخراتهم أمام زوجاتهم، صدقوني يأنفون من هذا، خصوصا أولئك الذين عندهم هوس بالأعراف العشائرية. لا أتحدث عن الجميع، أقول هناك من الناس من هو هذا حاله، أما هذا الفعل هذا فعل جماعتي الآخنديين، الميت ميتي وأعرفه، هتلي وسرسري وساقط وكلب ابن كلب وخنزير ابن خنزير، الميت ميتي وأعرفه. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فحينما تفتح المرأة الحقيبة تسأله: هل تريد الأبيض؟ أنا لا أفترض فريضة، هذا هو الذي يجري. فيقول لها: أريد الأحمر لأنه شديد الحرارة. والبعض يطلب أن تدخل فيه كل الألوان، الواحدة تلو الآخر. كيف يضحكون على أنفسهم ويضحكون على نسائهم من أن العملية هذه تؤدي إلى تنشيط الرجل جنسيا؟ وهذه كذبة لا حقيقة لها، لا في العلم المعاصر ولا في ديننا، فهم يضحكون على النساء من أن فعلنا هذا بهم لأجل تنشيط حالتهم الجنسية. أقرأ عليكم رواية من الكافي الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الجزء الخامس من الكافي الشريف من طبعة دار التعارف بيروت لبنان، صفحة 551 باب 378، الحديث الأول بسنده عن الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء. وهذا مصداق واضح، هذه فتاوى مراجعكم القذرة، فتاوى المذهب الطوسي: ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة؟ لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته. النبي الأعظم يقول: من أمكن من نفسه، هذا يطلب بنفسه، هذا أكثر مما جاء في الحديث. الذي جاء في الحديث شخص يطلب منه ويمكن الذين يطلبون منه، يمكنهم من نفسه. أما هذا هو الذي يطلب الأحمر والأبيض والبنفسجي. من أمكن من نفسه طائعا يلعب به، ما هو هذا؟ لعب به، يلعب به. ألقى الله عليه شهوة النساء. وأقرأ عليكم من مستدرك الوسائل، وهذا هو الجزء 14 من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، في الصفحة 50 بعد 300، الحديث 9، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من أمكن من نفسه طائعا في دبره ثلاثا، يعني باللون الأبيض والأحمر والبنفسجي والأخضر، هذا مصداق من المصادق. من أمكن من نفسه طائعا في دبره ثلاثا ألقى الله عليه شهوة النساء. صدقوني هذا الأمر منتشر في أجواء المعممين هنا في أوروبا وفي الخليج وفي لبنان وحتى في النجف وكربلاء، للذين لهم تواصل مع المعممين الفايخين العايشين هنا في أوروبا. وهناك الكثير أيضا من الشباب الذين لهم علاقة بالدوائر المرجعية وهم قريبون منها، أيضا وقعوا في هذا المأزق. هذه الفتوى لأجل هذا الأمر، وإلا فعوام الشيعة لا يعرفون شيئا من هذا. لهذا السبب فإن مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق، هذا ما هو بسر، العراقيون يعرفونه جميعا، وستأتينا التفاصيل. وقت الحلقة انتهى والكلام طويل، اشتردون بعد مدللين دلال، واحد يلعب بحوايج الثاني، ولواطهم صناعي ثودة كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، ثودة لعبوا بيها لعب يا الشيعة. وأيضا فإن القلم مرفوع عنكم ولعبوا لعب. ماذا أقول لكم؟ الشكوى إلى إمام زماننا، الشكوى ليس من هؤلاء، وإنما الشكوى إلى إمام زماننا من الحمير الذين يتبعونه. ذولا صقاطات وهتلية وإحنا نعرفهم، وهؤلاء هم أصل الفساد. أتحدث عن العمائم الكبيرة، عن عمائم المذهب الطوسي القذر. هؤلاء شياطين، نواب الشيطان، وإلا كيف يصدرون هذه الفتاوى؟ أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللحناء، شفتوهم؟ شفتوا الطوسيين شلون معدلين؟ تعدل. من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.